محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال القول في أحكام الأموات وهي خمسة. الأول الاحتضار. المراد من الاحتضار هو إخراج النفس وسوق النفس خارج البدن. الاحتضار هو إخراج الروح من البدن وسوق الروح من البدن. الاحتضار مصدر يؤخذ منه اسم المفعول المحتضر. المراد من الاحتضار حضور الملائكة وحضور أهل الميت أو حضور أمير المؤمنين والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما قرأنا في الرواية السابقة عند الميت. حضور الملائكة وحضور الأهل عند الميت. فالميت الميت محتضر عنده محتضر فيه. فالميت يسمى بالمحتضر اسم المفعول في قبال الملائكة المحتضر يعني الذي احتضر يعني الذي حضر. فالاحتضار بمعنى الحضور مصدر يؤخذ منه اسم المفعول ويطلق على الميت. فالميت محتضر لأن الملائكة تحضر عنده يعني الذي يقوم بالفعل هو الملائكة. أما الميت فهو محتضر أشبه باسم المفعول محتضر عنده فيستعمل باسم المفعول. قال الأول الاحتضار وهو السوق أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه يعني لدى الاحتضار. سمي به عليكم السلام سمي بالاحتضار لحضور الموت. الموت يحضر عند الميت أو الملائكة الموكلة به. الملائكة الموكلة بالموت الملائكة الموكلة بالموت ملائكة الموت تحضر عند الميت لحضور الموت أو الملائكة الموكلة به يعني بالموت أو أخوانه وأهله عنده أو أخوان الميت وأهل الميت عند الميت. ويجب كفاية أول واجبات الاحتضار التوجيه توجيه الميت إلى القبلة أو توجيه المحتضر إلى القبلة. هل يجب توجيه المحتضر أو لا يجب اختلف في ذلك. المشهور قال بالاستحباب المشهور قال بالوجوب. في قبال السيد المرتضى والشيخ الطوسي في بعض كتبه التزموا أو التزما بالاستحباب قالا بالاستحباب وادعوا أن الروايات الدالة على وجوب التوجيه روايات ضعيفة لا تفي لإثبات الوجوب لكن الصحيح ما عليه المشهور من الوجوب. وأما الروايات التي ادعي ضعفها فهذا ليس بصحيح لأن في الروايات ما هو معتبر وغير المعتبر يجبر بعمل المشهور. المشهور عمل بتلك الروايات وعمل المشهور جابر للروايات إذا كانت ضعيفة فحينئذ تتم الروايات الدالة على الوجوب. من الروايات مثلا رواية معاوية بن عمار سألت أبا عبد الله عليه السلام على الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة. هذا استقبل فعل أمر صيغة افعل وصيغة افعل دالة على الوجوب ظاهرة في الوجوب فنحافظ على ظهور الصيغة في الوجوب ونلتزم بما التزم به المشهور وهو وجوب الاستقبال. قال ويجب كفاية توجيه المحتضر. هذا منين المحتضر؟ المحتضر ما عدنا بالعبارة عدنا بالعبارة الأول الاحتضار ويجب توجيهه. توجيه منه توجيه المحتضر اللي انتزعناه من الاحتضار انتزعنا من المصدر اسم المفعول كما في اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هذا مصدر انتزعنا منه صيدنا منه الضمير أو المرجع اللي يعود عليه الضمير صيدنا منه العدل الذي هو أقرب للتقوى. في محل كلامه أيضا نفس الشيء قال الأول الاحتضار فالاحتضار مصدر ثم قال يجب توجيهه توجيه منه توجيه المحتضر المتصيد من الاحتضار، قال ويجب كفاية توجيهه، أي المحتضر المدلول عليه بالمصدر. المصدر هو الاحتضار، فهذا المصدر يدل على المحتضر، لأن المحتضر هو مفعول الاحتضار. فالاحتضار صيدنا منه اسم المفعول يعني الذات، أي المحتضر المدلول عليه بالمصدر يجب توجيهه إلى القبلة في المشهور بأن يجعل على ظاهره. شلون التوجيه؟ التوجيه يستلقي على ظاهره، يجعل على ظاهره باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مقاديم بدنه إلى القبلة. قال إلى القبلة في المشهور بأن يجعل على ظاهره ويجعل باطن قدميه إليها، باطن القدمين إلى القبلة، بحيث لو جلس استقبل، لو جلس لو أجلس استقبل القبلة بمقاديم بدنه. ثم قال ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. الروايات اللي قرأنا واحدة من روايات مطلقة، قالت الميت وجه الميت أو استقبل بالميت القبلة، الميت عبرت بالميت، الميت سواء كان رجلا أو امرأة، إطلاق الميت يقتضي شموله للرجل والمرأة، للصغير والكبير. نعم الكافر يخرج باعتبار أن التوجيه إلى القبلة، الكافر صحيح ينطبق عليه عنوان الميت فيكون مشمول بالروايات، لكن إنما نخرج الكافر لأن التوجيه إلى القبلة نحو من الاحترام والتعظيم والتقدير، والكافر لا يستحق هذا الاحترام، فالتوجيه إلى القبلة يكون مختصا بالمسلم. قال ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير لإطلاق الروايات. الرواية اللي قرأناها سألت أبا عبد الله عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة، الميت مطلقا رجل أو امرأة، كبيرا أو صغيرا. قال ولا يختص الوجوب بوليه، هذا وجوب توجيهه هل يكون مختصا بالولي؟ الجواب لا، ليس مختصا بالولي، وجوب التوجيه مطلق يشمل كل من حضر في عند الوفاة، كل من حضر عند الوفاة هو مخاطب بوجوب التوجيه، بل كل من علم بوفاة هذا الميت وإن لم يكن حاضرا أيضا يكون مخاطبا بهذا الوجوب. الوجوب بشكل عام هو عام، الوجوب عام، لكن حتى يتنجز، حتى يكون الوجوب منجزا لا بد من علم المكلف. إذا لا يعلم المكلف بالواجبات لا تجب الواجبات عليه، لا تكون الواجبات منجزة عليه، فلا بد أن يكون عالما، لا بد أن يكون عالما بالوفاة حتى يتوجه إليه وجوب التوجيه. نعم هو يتأكد بالحاضرين ويتأكد بالولي، الولي هو أولى الناس بالميت بعد موته، فهذا الوجوب يتأكد فيه وفي الحاضرين وإن كان يعم كل من علم بالوفاة. قال ولا يختص الوجوب بوليه بل بمن علم باحتضاره، كل من يعلم باحتضاره يجب عليه التوجيه وإن تأكد فيه، تأكد في الولي وفي الحاضرين، هو في الحاضرين مؤكد وخصوصا في الولي، الولي أيضا يتأكد فيه هذا الوجوب. ثم قال ويستحب نقله إلى مصلى، هذا المحتضر إذا كان عند مكان عادة يصلي به، إذا كان عند مكان عادة يصلي به مخصص في المكان للصلاة، أو هو عادة يصلي بالغرفة الفلانية، فإذا اشتد النزع بذلك الميت نقل إلى هذا المكان. وأحيانا المصلي ما عنده مكان يعتاد الصلاة فيه، نعم عنده مثلا سجادة، هاي السجادة يعتاد الصلاة عليها، لكن تارة يفرش السجادة في الغرفة الأولى، ثانية في الغرفة الثانية، أو في الغرفة الثالثة، فما عنده مكان خاص به، نعم عنده سجادة خاصة بالصلاة. فيقول على كل حال سواء كان عنده مكان خاص للصلاة أو عنده فرش مختص بالصلاة، فحينئذ إذا اشتد النزع بهذا الميت إما أن ينقل إلى المكان الذي اعتاد الصلاة فيه، أو يفرش تحت هذا الفرش الذي اعتاد الصلاة عليه. اعتاد الصلاة عليه حتى تسهل عملية خروج روحه. هذا إذا اشتد النزع به. خلينا نقرأ الروايات، لاحظوا الروايات اللي دلت على هذا الحكم. صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه. في رواية أخرى: إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه. الرواية تقول الذي كان يصلي فيه إذا كان مكان خاص، أو عليه إذا كان السجادة خاصة. من خلال الأخبار اللي قريناها، الأخبار تقول إذا عسر، الثانية إذا اشتد عليه النزع. رواية أخرى: كنا عند أبي عبد الله فقال له: هو رجل إن أخي منذ 3 أيام في النزع وقد اشتد عليه. الروايات هاي جميعا مقيدة باشتداد النزع، يعني هذا النقل إلى المصلى مو مطلق، مو يستحب النقل إلى المكان الذي يصلي فيه أو أن يفرش تحت مصلى، هذا الاستحباب مو مطلق، إنما هو خاص في حال اشتداد النزع. ليش؟ لأن الروايات اللي دلت على هذا الاستحباب مقيدة، فإحنا نلتزم بمضمون الروايات اللي دلت على التقييد. في حين كلام المصنف، قال المصنف: ويستحب نقله إلى مصلاه وتلقينه إلى آخره. فكلام المصنف مطلق، كأنما كل ميت اشتد النزع به أم لم يشتد النزع يستحب إلى نقله في مصلاه، لكن هذا الإطلاق بحسب ما شفنا من الروايات ليس بالصحيح، هذا الإطلاق في غير محله. ولذلك المصنف في غير هذا الكتاب، في غير اللمعة، أيد الاستحباب بما إذا اشتد النزع. فالصحيح ما فعله المصنف في غير الكتاب، وأما أطلاقه في المقام فليس في محله. قال: ويستحب نقله إلى مصلاه وهو ما كان أعده للصلاة فيه أو عليه. نفس نص الرواية، فيه يعني المكان، أو عليه يعني مثلا السجادة. إن تعثر، لاحظوا الشارح شو يقول، يقول إن تعثر عليه الموت واشتد به النزع كما ورد في النص، كما ورد به النص، النص ورد بخصوص ما لو اشتد النزع وتعثر الموت، وقيده به المصنف، وقيده به يعني بالتعثر وبالاشتداد المصنف في غيره، يعني في غير هذا الكتاب. المصنف في غير هذا الكتاب، في غير اللمعة، قيد هذا الحكم بالاستحباب بحالة الاشتداد، اشتداد النزع، وهو الصحيح تبعا للروايات. ثم قال: ويلقنه هو الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام. أيضا الإقرار بالشهادتين مستحب. في رواية في صحيح الحلبي قال: إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله. هاي الرواية تدل على استحباب تلقين الشهادتين، ولذلك يقول: وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام. شنو المراد من التلقين؟ التلقين وارد في الرواية، والمصنف أيضا ذكر تبعا للرواية. المراد من التلقين التفهيم، لقن زيد عمرا يعني فهم زيد عمرا، يلقن يعني يفهم. فهذا يستدعي أن يكون بلطف وبلين حتى يفهم السامع ما حتى يفهم المحتضر ما يقال له. وطبعا الأفضل أن يعيد المحتضر هذه الكلمات. قال: والمراد بالتلقين التفهيم، يقال غلام لقن أي سريع الفهم، فيعتبر فهمه ذلك، يعني يشترط أن يفهم المحتضر هذا الكلام، لأن التلقين وردت بالرواية، تلقين يعني تفهيم، التفهيم يستلزم الفهم، فلابد أن يفهم المحتضر الكلام، فيعتبر إفهامه ذلك، وينبغي للمريض متابعته، يعني ينبغي للمحتضر عبر عنا بالمريض، ينبغي للمحتضر أن يتابع هذا الملقن باللسان والقلب، يعيد كلماته ويفهم ما يقال بقلبه، إذا ما يقدر بلسانه فعلى الأقل بقلبه، فإن تعذر اللسان اقتصر على القلب. وكلمات الفرج، هاي كلمات الفرج معطوفة على الشهادتين، يعني يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة، هذا معطوف على المفعول. وكلمات الفرج المجموع بألف وتاء مزيدتين ينصب بالكسرة، فنقول وكلمات الفرج، وهي نعم إيه، فهو أنا لأن مضمومة قاعد أبين هذا. وكلمات الفرج وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى قوله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وينبغي أن يجعل خاتمة تلقينه لا إله إلا الله. في رواية وردت من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فلذلك الشارح يقول من المناسب أن يجعل آخر كلام لا إله إلا الله حتى يكون مصداق لهذا الحديث. قال وينبغي أن يجعل خاتمة كلامه لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، بحسب الرواية الآن قرأناها. وقراءة القرآن، قراءة القرآن أيضا مستحب، هذا معطوف على ويستحب نقله، ويستحب قراءة القرآن عنده. قراءة القرآن بعد مو معطوفة على معمولات التلقين، معطوفة على معمول يستحب، يعني نقله، هو فاعل النائب فاعل ليستحب، يستحب نقله ويستحب قراءة القرآن عنده قبل خروج روحه وبعده للبركة وللاستدفاع. رواية وردت عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله حتى يموتوا. فيقول حينما يموت الميت تحضر الشياطين لتشكك هذا الميت أو المحتضر لتخرجه من الإسلام إلى الكفر، فيقرأ القرآن. ليش يقرأ القرآن؟ أولا للبركة، القرآن بركة لا شك في ذلك للحي والميت، فيقرأ القرآن قبل وبعد خروج الروح للبركة ولأجل الاستدفاع، يعني استدفاع الشياطين بالقرآن، القرآن سبب لدفع الشياطين اللي تحضر لأجل أن يعدل المحتضر إلى الكفر. قال وقراءة القرآن عنده قبل خروج روحه وبعده للبركة والاستدفاع، يعني استدفاع الشياطين، خصوصا ياسين والصافات. وردت روايات في خصوص قراءة سورة ياسين كما نقل صاحب كشف اللسان، وكذلك في الصافات. قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم، يعني الإمام الكاظم صلوات الله عليه، يقول لابنه القاسم: قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك، يعني يبدو إسماعيل، الصافات صفا، اقرأ سورة الصافات. هذا دليل على استحبابها، وهكذا سورة ياسين، خصوصا ياسين والصافات قبل، يعني قبل الموت لتعجيل راحته، لتعجيل راحة الميت. يقول فقرأ: فلما بلغ هم أشد خلقا أم من خلقنا قضى الفتى، يعني خرجت روحه لتعجيل راحته. والمصباح إن مات ليلا يستحب إسراج المصباح إن مات ليلا في المشهور، بل البعض ادعى الإجماع على ذلك. والكركي صاحب جامع المقاصد نسب هذا الحكم إلى الأصحاب، يقول مثلا هذا مذهب أصحابنا. اللي يفهم من هذا التعبير الإجماع، مذهب أصحابنا هذا يعني الإجماع. فعلى أي حال إسراج المصباح إن مات ليلا هذا مستحب، الدليل عليه الإجماع أو على الأقل الشهرة. قال والمصباح إن مات ليلا في المشهور ولا شاهد له بخصوصه. بالخصوص ما في رواية، الشارح يقول ما طلعت على رواية تدل على ذلك، وروي ضعيفا دوام الإسراج، دوام الإسراج هذا مروي. الشارح يقول هذا الإصباح والمصباح العفو إن مات ليلا هذا ماكو دليل عليه. نعم الإسراج، دوام الإسراج هذا مستحب، يعني لا خصوص، لا لأجل خصوصية في الميت أو على القبر، لا الإسراج مستحب على وجه الدوام، لكن روايته ضعيفة. فالحكم الأول ماكو دليل عليه بالخصوص غير الإجماع والشهرة، إذا تم الإجماع، وإلا بالخصوص ماكو رواية دلت عليه. قال ولتغمض عيناه، ولتغمض عيناه بعد موته معجلا لئلا يقبح منظره. أكو روايات دلت على هذا الحكم مثل رواية أبي كهمش، حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده، فلما حضره الموت شد لحييه، هذا أيضا مستحب راح نجي عليه. فلما حضر الموت شد لحييه، اللحي اللحيين هذا مثنى لحي، اللحي يعني منبت اللحية، فيشد لحييه يعني منبت اللحية يضغط عليه، اللي هو يؤدي وظيفة غلق الفم اللي الآن راح يذكره. قال شد لحييه، شد لحييه وغمض وغطى عليه الملحفة، هذا يدل على استحباب تغميض العينين. قال وغمض تأسيا بأبي عبد الله، يقول هذا الحكم مستحب. قال ولتغمض عيناه بعد موته معجلا لئلا يقبح منظره، حتى لا تبقى عينه مفتوحة فيكون منظره قبيح، من باب الاحترام للميت تغمض عيناه. ويطبق فوق كذلك يعني معجلا لئلا يقبح منظره. وكذا يستحب شد لحييه بعصابة لئلا يسترخي، فحينئذ ينفتح فاه، إذا استرخى ينفتح فاه فيقبح منظره فيرجع نفس الكلام. قال لئلا يسترخي وتمد يداه إلى جنبيه وساقاه إن كانتا من قبضتين ليكون أطوع للغسل، يكون أسهل وأكثر طواعية في الغسل وأسهل للدرج في الكفن وكذلك في اللحد. ويغطى بثوب كما قرينا وغطى عليه الملحفة، ويغطى بثوب للتأسي، التأسي بأبي عبد الله صلوات الله عليه، ولما فيه من الستر والصيانة، أيضا لما في التغطية من الستر والصيانة. ويعجل تجهيزه فإنه من إكرامه. تعجيل الميت، التعجيل في دفن الميت وفي تجهيزه هذا مستحب دلت عليه الروايات. في رواية قال كرامة الميت تعجيله، وفي رواية أخرى يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح. لا يموت ميت لكم بالليل فتنتظرون الصبح، لا، المفروض مباشرة يجهز بالليل. ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها، عجلوا بهم إلى مضاجعهم. هذا واضح صريح في استحباب التعجيل، استحباب تعجيل التجهيز، فإنه من إكرامه كما ورد في الرواية كرامة الميت تعجيله، إلا مع الاشتباه، إذا اشتبه حال الميت المحتضر وهل أن المحتضر مات أو لا، حينئذ بعد لا يستحب تعجيله، بل لا يجوز التعجيل به، يحرم حينئذ التعجيل به. فلا بد من الانتظار والتيقن بالموت ثم المباشرة بتجهيزه. قال إلا مع الاستباح فلا يجوز التعجيل، بعد يحرم التعجيل، فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه. الآن احنا نقول يستحب التعجيل إلا مع الاستباح، مع الاستباح لا يستحب، يعني لا يكون راجحا بل لا يكون جائزا، يحرم حينئذ، لا راح يدفن هذا حي، فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه، فيصبر عليه 3 أيام، يصبر على من اشتبه حاله 3 أيام. وإنما ذكر 3 أيام من المصنف، 3 أيام ما وردت في هذا، وردت في الغريق وفي المصعوق، روايات ذكرت 3 أيام في الغريق وفي من وقعت عليه الصاعقة، هذا يصبر عليه 3 أيام. أما مطلق من اشتبه حاله فينتظر به إلى حصول العلم بوفاته، لكن عادة عادة اللي يبقى حاله مشتبه 3 أيام عادة هذا يعلم ويطمئن بكونه ميت، لذلك المصنف ذكر 3 أيام، وإلا الأيام 3 ما لها الموضوعية في مطلق المشتبه، قد يبقى المشتبه، قد المشتبه يعلم حاله خلال يوم أو خلال يومين، بعد ما نقول هذا هم يؤجل إلى تمام 3 أيام، ما له معنى، هذا ميت وعلم موته وكرامة الميت تعجيله، بعد ما نقول هذا لا بد من الانتظار إلى تمام الأيام 3. فالمصنف إنما ذكر 3 لا لأجل موضوعية 3، 3 ما لها موضوعية. نعم هذا عادة اللي يتأخر 3 أيام هذا يعلم حاله خلال 3. قال فيصبر عليه 3 أيام إلا أن يعلم أو يعلم قبل 3 لتغير وغيره، تغير حاله، أمارات الموت اللي ذكرها كما يقولون ذكرها الأطباء كانخساف صدغين، الصدغين ينخسفان، وميل أنفه، وامتداد رجليه، عفوا وامتداد جلده، وامتداد جلدة وجهه، وانخلاع كفه، انخلاع كفه من ذراعه، وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة ونحو ذلك مما ذكر في محله. يقول إذا علم بأحد تلك الأمارات أن الميت قد مات، أن المحتضر قد مات، فحينئذ بعد لا ينتظر إلى 3 فيعجل به. ثم قال ويكره حضور الجنب والحائض عنده لتأذي الملائكة بهما. قلنا إحنا المحتضر إنما سمي محتضرا لحضور الملائكة، ملائكة الموت تحضر عنده، فينبغي أن لا يحضر الجنب والحائض، لأن الملائكة تتأذى من الجنب ومن الحائض. ويكره حضور الجنب والحائض، ينقل أن بعض علمائنا رضوان الله تعالى الماضين منهم، ينقل أن هذا العالم كان مريض، فكان أكو طبيب يجي يعالجه بشكل يومي مثلا، ففي يوم من الأيام إجا هذا الطبيب لهذا العالم وأفرض مثلا زرق الأبرة، فقبل أن ينصرف العالم نبهه قال له هاي المرة سويتها وإجيت مجنب، بعد لا تجي مجنب، كأنما يعني يشعر بحالة الجنابة، وأن مو فقط الملائكة تتأذى حتى العلماء الصالحين أيضا يتأذون. قال ويكره حضور الجنب والحائض عنده لتأذي الملائكة بهما بالجنازة وبالحيض، وغاية الكراهة تتحقق، وغاية الكراهة تحقق الموت. الأدلة دلت على أن الحائض والجنب لا يحضران المحتضر الذي شارف وقارب على الموت، أما إذا مات وصار المحتضر ميتا بعد ما عندنا دليل يدل على كراهة حضور الحائض والجنب عند الميت، فتنتفي الكراهة بمجرد موت المحتضر، تنتفي الكراهة. لذلك يقول وغاية الكراهة، حد الكراهة تحقق الموت، إذا تحقق الموت بعد ترتفع الكراهة، وغاية الكراهة تحقق الموت، وانصراف الملائكة بعد بالموت، ملائكة الموت تنصرف وترتفع، فحينئذ ترتفع الكراهة. وطرح حديد على بطنه، طرح الحديد أيضا مكروه. سواحد يسأل يقول هذا ميت ليش يطرح الحديد على بطنه، أو مثلا هذا المحتضر. هذا قد يوضع الحديد وغير الحديد على البطن للمنع من انتفاخ البطن. تعلمون أن الميت في الساعات الأولى تنتفخ بطنه، فحتى يمنع من انتفاخ بطنه يضع البعض مثل حديد أو ثقل غير الحديد. هذا شنو حكمه؟ يقول هذا مكروه، يكره وضع الحديد على بطنه. قال وطرح حديد على بطنه في المشهور، هذا الحكم مشهور ولا شاهد له من الأخبار ولا كراهة في وضع غيره للأصل، وقيل يكره أيضا. غير الحديد مثلا الطابوق، تثقيل البطن بغير الحديد كالطابوق، هذا مكروه أيضا لو لا؟ البعض قال لا، ماكو دليل يدل على كراهة وضع الطابوق، الدليل إنما دل على الحديد، فغير الحديد الأصل عدم كراهته. احنا الآن شاكين في هذا الحكم في الكراهة وعدمه، فالبراءة تجي لرفع الكراهة. البعض قال لا، الحكمة واحدة، الحكمة في وضع الحديد موجودة في وضع غير الحديد، فنلتزم بالكراهة بكراهة الحديد وغير الحديد. قال ولا شاهد له من الأخبار ولا كراهة في وضع غيره للأصل، وقيل يكره أيضا. هذا الواجب الأول من واجبات الأموات. الواجب الثاني الغسل يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.